الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى قوله: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقولوا ذلك بل يستمروا على السيئات. فمن قال آمنا فتنه ربه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يفوت الله ويسبقه. فمن آمن بالرسل عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة. فلا بد من حصول الألم لكل نفس، لأن المؤمن يحصل له الألم ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله، فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله بيان أن العبد حينما يرسل الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله ليبين للناس وليعلموهم وليرشدوهم وليدعوهم إلى الحق ويبين لهم الحق، فإذا حصل ذلك انقسم الناس إلى قسمين: قسم مطيع وقسم عاصي. أما المطيع فإن الله سبحانه وتعالى أيضا المطيعون سيبتليهم ويمتحنهم، هل طاعتهم هذه صادقة أو أنها مجرد طاعة باللسان ولم تدخل القلوب، فلا بد من اختبارهم وبيان هل هذا القبول الذي قبلوه حقيقة بقلوبهم وبألسنتهم وبأعمالهم، أم يكون من الصنف الثاني الذين يقبلون بألسنتهم ولا يقبلون بقلوبهم وهم المنافقون. فلذلك من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا قالها بلسانه عرفنا أنه آمن وأنه دخل في الإسلام، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ولكن الله سبحانه حكيم عليم يختبرهم ويمتحنهم ويبتليهم، والله عالم بما في قلوبهم وعالم بصدقهم أو كذبهم، ولكن يبتليهم ليتضح أمرهم للناس وليتضح أمرهم للأنبياء والمرسلين، فيختبرهم سبحانه وتعالى. فإذا ابتلاهم واختبرهم تبين منهم الصادق وتبين الكاذب، فتبين الصادق هؤلاء هم المؤمنون حقا، وتبين الكاذب هؤلاء هم المنافقون. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الناس من يأتي إلى الرسول ويقول: نشهد إنك لرسول الله، ولكنهم كذب في قلوبهم. فلذلك أخبر الله نبيه فقال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فبين كذبهم وأنهم غير صادقين، ولذلك تبين منهم مواقف اتضح أمرهم فيها ونجم نفاقهم وتبين للناس أنهم منافقون بسبب أعمالهم. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وذهب خرج معه جميع أهل المدينة للقتال، اجتمع المنافقون في ناحية من النواحي وجاءوا للنبي قال يا رسول الله ما نخرج لهم عند أحد بل نرجع إلى البلد واللي يجينا القاتل وكذا. فقال النبي الآن خرجنا للجهاد ما يمكن نرجع. فقالوا إذن نحن نرجع. فرجع قريب من ثلث الجيش، ترأسهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وانساق معه أناس من المنافقين معروفون، وربما انساق معهم أناس بين ولكنهم تابعوهم. فتبين أمرهم واتضح أمرهم أنهم منافقون، اختبرهم الله وابتلاهم في هذه القضية. وكذلك أيضا في غزوة تبوك ابتلاهم الله واختبرهم وتبين المنافقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم وينكم من أمر. فقال لا تعتذر الله. ولما جاء بعضهم اعتذر للرسول وسامحوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عذرهم يعاتبوه الله، حفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله يخاطب نبيه ويقول له سبحانه وتعالى تعظيما له وإكراما له وعدم مؤاخذة بما فعل، إلا أنه يرشده إرشادا. فيقول الله له هذا الخطاب العجيب في حق النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، عفى الله عنك، قبل أن يخبره بالشيء الذي يريده، قبل أن يخبر بما يريد أن يعلمه به يقدم له العفو. فلا تظن أننا واخذناك بهذا لأنك عملت ذلك عن اجتهاد، ما واخذناك بهذا، عفونا عنك. فقال الله لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدق، يتبين لك، يتضح أمرهم لك، وإلا الله متبين أمره واضح عالمهم الله. لكن يقول كثيرا انتظرت قليل حتى يتبين أمرهم لك تعرف أنهم منافقون، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يبين لك المؤمن ويبين لك الكاذب. فلذلك أعلمه الله سبحانه وتعالى بأسماء منافقين هو لا يعلمهم عليه الصلاة والسلام، والنبي أعلم بعض الصحابة بأسماء المنافقين، وفيه منافقون كل يعرفهم من الصحابة. فالحاصل أنه عندما يبعث الله المرسلين يؤمن من يؤمن ويرد من يرد، فمن آمن ابتلاهم الله واختبرهم هل هم صادقين وصحيح إيمانهم أو أنهم يتظاهرون للناس وهم كاذبون. فالذين يتظاهرون سيفضحهم الله سبحانه وتعالى ولا يتركهم يلعبون على المؤمنين، ما يتركهم يعبثون على المؤمنين، بل يبين أمرهم. ولذلك قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فاختبرهم وابتلاهم وامتحنهم حتى يتبين المؤمن، حتى يعرف المؤمن الصادق، وهذا هو الذي يعول عليه ويعتمد عليه في أمور المسلمين، ويتبين المنافق الذي يحذر لئلا يغش المسلمين وإلا ولئلا يمكر بالمسلمين وبشؤونهم ولئلا يكون ظهيرا للكافرين ويكتب ويخبر بأخبار المسلمين ويأخذ سرهم حتى يتضح أمرهم. فكل هذا الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. وأما من صارح بالكفر فهذا الله سبحانه وتعالى قوي عزيز ينتقم منه، فهو ينتقم منه بأيدي المؤمنين وينتقم منه سبحانه وتعالى بما بآفة من عنده من غير أن يكون للمؤمنين في، وإلا يقضي عليهم بأسياف المؤمنين وبأيديهم كما حصل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد في قتال الكفار. فالإيمان ما ينفع صاحبه إلا إذا كان صادقا بقلبه ولسانه وأركانه وعمله، عامل بما أمره الله به، وصدق الله بجميع ما أخبر به، صدق بجميع ما في القرآن، وصدق بنبيه، وصدق نبيه بكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، تقبل أحكامه وصدقه بأخبار الغيب من أخبار المرسلين السابقين ومن أخبار آخر الزمان ومن أخبار البرزخ ومن أخبار يوم القيامة ومن أخبار الجنة والنار. الشيء اللي ما شاهدناه نؤمن بكل ما جاء في القرآن وبكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا شأن المؤمنين. أما المنافقون فمعروفون أنهم يتظاهرون وهم بذلك في قلوبهم كاذبون.
وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟
أن يمكن
أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى.
نعم، الله سبحانه وتعالى مكن ولنمكن لهم في الأرض كما ولا نستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم في الأرض. فالذين مكنوا من الأرض وجعل الله لهم السيطرة وجعل لهم، هؤلاء ما جتهم عفو لما امتحنهم الله واختبرهم وصبروا واتضح أمرهم أنهم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى مكنهم وجعل لهم الأمر وجعلهم هم الذين يتصرفون بأمور الناس لما إن الله اختبرهم وابتلاهم وعلم صدقهم في ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا إيش؟ صبروا على المكاره، صبروا على الامتحان، صبروا على الابتلاء. فلما ابتلاهم الله وصبروا على ذلك مكنهم الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما امتحنهم الله يمتحنهم تارة بالخوف وتارة يمتحنهم بالجوع وتارة يمتحنهم بالعذاب وتارة يمتحنهم بأمور من الأمور التي تشق عليهم، فإذا صبروا لقضاء الله ولأمر الله وصبروا على تكليف الله وصبروا نفوسهم عن محارم الله وصبروا على قضاء الله وقدره، هؤلاء جعل الله لهم التمكين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالشافعي رحمه الله من فقهه وغزارة علمه لما سأله سائل وقال إننا نرى المؤمنين بعضهم في ابتلاء وامتحان وبعضهم مكن الله لهم وهم اللي مسيطرين، أيهم يكون أفضل، هذا المبتلى أو هذا الذي الآن مكنه الله، أيهم أفضل؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله التمكين ما يحصل إلا بعد الابتلاء، ما يمكن أحد يحصل له التمكين رأسا إلا بعد أن يبتليه الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فلما اختبرهم وصبروا مكنهم. فهذا من فقه الشافعي رحمه الله وسعة علمه ومعرفته بحكم الله التي سبحانه وتعالى بينها وأظهرها لعباد مما هو استنبطها من كتاب الله واستنبطها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
والله عز وجل ابتلى أولي العزم من الرسل.
نعم، ابتلى أولي العزم من الرسل، كل منهم أولي العزم اللي هم أفضل المرسلين، أولي العزم خمسة أفضل الأنبياء وأفضل المرسلين جميعا، وهم المذكورون في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يقصد محمد عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء خمسة من المرسلين هم أولو العزم وهم أفضل الرسل، وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، فأعقلهم من باع ألما مستمرا بألم منقطع، فأسفههم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم المستمر العظيم.
نعم، الله ابتلى أنبياء واللي اصطفاهم واختارهم وفضلهم وأنزل عليه وحيهم ابتلاهم بشرار الناس فصاروا ضدهم وصاروا يعملون معهم. فإبراهيم عليه السلام ماذا حصل له من المصائب؟ حصل له أمر عظيم، لم يقبلوا ولم يؤمنوا به وعملوا مهو الأعمال، وآخر ما عملوا حتى فارقهم آخر ما عملوه أن أججوا له نار وقذفوه فيها، والله قال له كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأي عذاب أعظم من هذا؟ ومع ذلك صبر واحتسب ويدعو إلى الله ويتبرى من أبيه ويتبرى من قومه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لقد كان لكم في رسول حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم حسوة حسد في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وتعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهؤلاء صبر إبراهيم عليه السلام وهو من أفضل الرسل، وموسى ماذا حصل عليه من بني إسرائيل؟ حصل عليهم من أنواع العذاب. وماذا حصل على عيسى عليه السلام حتى إنهم هموا بقتله وألقى الله الشبع على غيره وقتلوا ظانين أنه عيسى، والله سبحانه وتعالى لم يسلطهم عليه ورفعه بل رفعه الله إليه وكان الله حكيما. وماذا حصل على نوح عليه السلام من الأذية من قومه؟ وماذا حصل على محمد عليه الصلاة والسلام لما كان هنا؟ كان يصلي عليه الصلاة والسلام أمام هذا البيت وهو ساجد ويأتون بسلى جزور مذبوحة قرب زمزم، الناس يأكلون لحمه ويأخذون السلى ويضعون بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويضعون إذا شب النار على قدره عليه الصلاة والسلام يجون يضعون فيه القدم، وفي طريقه يضعون الشوك. حصل له من الأذية العظيمه. وماذا حصل له في الطائف لما ذهب يدعو على الطائف؟ ماذا عملوا معه؟ انتهروه وكذبوه واغروا به السفهاء والصبيان فجعلوا يعمونه بالحجاره حتى اخرجوه من الطائف في شده الحر حتى عراقيبه كانت تسيل من الدم عليه الصلاه والسلام، ولكن صبروا على هذا. فلما صبروا اعطاهم الله ما اعطاهم من المنزله في الدنيا وفي الاخره، وما عند الله خير وابقى. ولكن بعض الناس يقول المؤمن لما أتى فترة في دينه ربما ترك دينه والعياذ بالله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بخلاف رسول الله وبخلاف من أعطاهم الله الإيمان القوي.
فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة والنفس موكلة بالعاجل.
إيش؟ مولعة. مولعة.
موكلة.
مولعة بالعاجل والنفس مولعة بحب العاجل.
فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة والنفس مولعة بالعاجل. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة وهذا
يعني هذا هو السبب. يمكن قد يقول مثلا بعض الناس كيف أهل العقول اللي يعطاهم الله عقول كبيرة يؤثرون مثلا أيام الدنيا أياما قليلة والإنسان فيها على قلة أيامه وهو قلة أيامه ما يدري، ربما يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح، كيف يترك الجنة ونعيمها والسلامة من النار ويحصل له في هذا الظرف القصير اللي يفوت عليه السعادة الأبدية؟ لأن أهل الجنة خلود ولا موت وأهل النار خلود ولا موت. فالجواب يجيب ابن القيم رحمه الله عن هذا الجواب ويقول إن جبلت النفوس على محبة الشيء العاجل، حتى يقول بعض الناس المشهورين من الأدباء يقول ذرة منقودة ولا ذرة موعودة. وش الفرق بين الذرة والذرة؟ هذا ضعف العقول، انك تأثر شيء قليل حقير على شيء نفيس، بس انه الان ما هو بين يديك. فهذه النفوس مجبولة على هذا، مجبولة على محبة العاجلة مثل ما ذكر الله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تحبون الدنيا مع ما فيها مع أنها لا تصفو لأحد، الدنيا كلها مطبوعة على كدر، حتى من كان عندهم من الجاه ما عندهم، وعندهم من المال ما عندهم، وعندهم من الولد، وعندهم من كم متاع الدنيا كلها هي لا تصفو لهم، هم في نكد. لأن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول أبو الحسن التهامي رحمه الله طبعت على كدر، أي الدنيا كلها طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جر وتناري. هل يمكن أنك تنزل بالماء تدور عن جمرة؟ ما يمكن، النار تطفئ. الماء تطفي النار ولا يمكن. فأنت اللي يبحث عن راحته بالدنيا وأنه يكون قبر مرتاح ومسرور وسليم، هذا ما يعقل. الدنيا دار الابتداء، دار الامتحان، دار الأسقام، دار الأمراض. قبل يبتلى الإنسان ويمتحن من زوجته، يبتلى ويمتحن من ولده، أقرب الناس إليه، يبتلى ويمتحن من أبيه، أقرب الناس إليه، يبتلى ويمتحن من أخيه، يبتلى ويمتحن من جيرانه، يبتلى. فالبلاوي تصيب الإنسان. فالإنسان ينبغي له يعتمد على الله ويتوكل على الله ويلتزم بأوامر الله، ويعرف أن هذه الدنيا عبر لا بد أنها تذهب، لكن يصبر على هذه أيام قليلة لأجل السعادة الأبدية التي هي سعادة الآخرة، وهذا شأن المؤمنين. نعم.
وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان لا بد له أن يعيش مع الناس، ولهم إرادات يطلبون منه موافقتهم عليها، فإن لم يفعل آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن فعل سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم، الأخذ بما قالته عائشة رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل
كلام عائشة رضي الله عنها حينما كتبت لمعاوية، هذا هو القاعدة الأساسية على الإنسان في حياته كلها. إذا أراد أن يرضي الناس ولو بشيء يسخط الله، فإن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويسخط الناس أيضا عليه، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله هو الذي يجعل محبة الناس لك أيها أو يلقي بغض الناس عليك، هذا بيد الله، ما هو بتصرفك أنت أبدا، شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله وترك الناس عنه ولو سخطوا رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا شيء مشاهد ومجرب ومعروف. إذا اتقى الله العبد وعمل حسب ما يرى أن هذا هو الحق والذي أمر به الله وترك الناس عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده ويجبل الناس على محبته. وإن خالف ذلك وعمل للشيء الذي يرضي الناس ولو أسخط الله، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه ويسخي ولا يرضون الناس عنه، والله سبحانه وتعالى يسخط عليه. ولذلك في قصة لطيفة، وهو أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بلغه أن شخصا استولى على أرض من غير طريق شرعي، أخذها من غير طريق شرعي، فلما علم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه صحح أخطاء من قبله ورجع كثيرا من الأمور إلى أصحابها وإلى أهلها، فمن جملتها صاحب هذا الأرض انتزعها منه لأنه أخذها من غير طريق شرعي ودخلها إلى بيت المال أو ردها على صاحبها، القصد أنه أخذها. أتى بعد عمر بن عبد العزيز وكان مأذون له من الخلفاء الذين قبله، لكنها ما هي مشروعة. فعمر بن عبد العزيز ما نظر للأوامر السابقة ونفذ هذا. ثم لما توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأتى الخليفة اللي بعده، جاء ذلك الرجل يطالب بحقه كما يزعم، فقال: إن أمير المؤمنين فلان أعطاني الأرض الفلانية، وأمير المؤمنين فلان أعطاني الأرض الفلانية، وجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأخذها مني فأردت تردها مني. فقال له الخليفة أي بعد عمر وهو يزيد، قال: أنت ذكرت من أعطاك ولا ترحمت عليه، وذكرت الثاني الذي أقرها بيدك ولا ترحمت عليه،
وقلت عمر بن عزيز رحمه الله هو اللي خذه منك، دعيت على هذا اللي أخذه منك، دعيت له وترحمت عليه، وهذا لك ما طريتهم شيء أبدا، أنا ما أردت شيء أمر أبو عمر بن عبد العزيز. فهو جبله الناس على محبته مع أنه جاني تظلم منه، ومع ذلك اللي أعطوه ما ذكرهم شيء ولا دعالهم ولا شيء. عمر اللي أخذه منه لكن أخذه منه بحق، هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخذها منه، فقال ها الحين اللي أخذه منك ترضى عنه والثاني ما ترضى عنه، هذا يدل على أن القلوب بيد الله. فعمر بن عبد العزيز ترضى عنه وترحم عنه وهم على ذلك يدعين وأخذ منه، وهؤلاء الذين أعطوه ما ترحم عنه. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. لما كان عبد العزيز رجلا عادل رحمه الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس كله، صاروا يترضون عنه كلهم. فهذا مصداق كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتخذ هذا قاعدة أساسية له يسير عليها مهما أمكنه، وإلا فالنفس خبيثة، النفس لها أهواء ولها مرادات ولها أشياء، لكن ينبغي للإنسان يجاهد نفسه على هذا الأمر. نعم.
ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء وأهل البدع هربا من عقوبتهم، فمن وقاه الله شر نفسه امتنع من الموافقة على المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه ومن ابتلي من العلماء وغيرهم.
نعم. الله يقول إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الرسل والمؤمنون يبتلون لكن تكون العاقبة لهم في الدنيا وكذلك السعادة لهم في الآخرة، لأن النصر معنى مع الابتلاء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يقول سائل هل يجوز الطواف لأحد الوالدين أو قراءة القرآن لهما، وهل تكون النية جهرا أم سرا؟
نعم يجوز هذا، وتكون النية سرا ما يحتاج جهر، لكن هذا إذا قمت بهذا العمل أنت بنفسك تطوف مثلا أسبوع وتجعل ثوابه لوالديك أو لأحد أقربائك ما فيه بأس، أو تتصدق عنه أو أي تعمل عمل أو تقرأ ما يتيسر من القرآن وتهدي ثوابه أيضا له. لكن بعض الناس في مثل هذه المسألة ربما يتجاوزون الحد، ربما إنه مثلا يواجد شخص يقرأ القرآن ويقول هذه 100 ريال اكر كذا ولا 1000 ريال وقر كذا ويجعل ثوابه، هذا الذي لا يجوز، لأن تلاوة القرآن عباده وطاعة، فلا تواجد شخص يقرأ لك القرآن تعطيه فلوس لأجل قراءة القرآن وتهدي هذا الثواب لوالديك أو مثلا عمك أو أخيك أو أحد من أقربائك، لكن أنت إذا فعلت ذلك وجعلت ثوابه لوالديك فهذا إن شاء الله لا بأس به. نعم.
يقول أعمل في المملكة وأنوي الحج هذا العام إن شاء الله، فهل إذا قمت بعمرة في شوال ثم عملت تحللت من العمرة إلى أن يحين موعد الحج فهل علي فدية؟
نعم، إذا أخذت عمرة في شوال وتحللت من العمرة وبقيت في مكة ما سافرت في نفس مكة، أخذت عمرة ولم تخرج من مكة وحججت تكون متمتع. أما إذا كنت مثلا في غير مكة مثلا في جدة ولا في الطائف ولا في الرياض ولا في أي مكان وجيت بشوال أو بالقعدة وأخذت عمرة ثم رجعت إلى بلدك وأتيت من البلد اللي أنت مقيم فيها محرم بالحج مفرد فقط فلا عليك شيء.
ما حكم قول رضي الله عنه لغير الصحابة، وما حكم قول صلى الله عليه وسلم لغير الأنبياء؟
نعم، قول رضي الله عنه لغير الصحابة ما فيه بأس انك تقول مثلا رضي الله، لكن اذا كنت تتخذها لشخص معين كل ما جاء ذكره تقول رضي الله عنه هذا ما ينبغي، لان هذا صار علما على الصحابة رضي الله عنهم، واتفقت الأمة الإسلامية على أنهم يترضون عن الصحابة، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عنهم، لأن الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبر الله أنه رضي عن صحابة رسوله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. لكن إذا قلت لشخص مثلا مرة الله يرضى عليك أو رضي الله عنك مرة ومرتين لا بأس، لكن تتخذه دواما ما تسمي هذا، ما تدعو إلا بهذا اللفظ، كل ما جاء ذكر تقول رضي الله عنه، هذا ما ينبغي، لأن هذه صارت سمة للصحابة رضي الله عنه فلا. لكن قولت مثلا كذلك صلى الله عليه وسلم هذه للأنبياء وخاصة للرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلين، إذا قلتها كذلك. لكن تقولها الشخص أيضا مرة واحدة، الله يصلي عليك وسلم، صلى الله عليك، فهذا مرة واحدة ما في، لكنها تقول على سبيل الدوام تشبه بالأنبياء وتشبه بالمرسلين، هذا لا يجوز. أما هذا لأن الصلاة الدعاء، فتدعني لأن الله يقول وصلي عليهم، أي أدعو لهم، فكونك مثلا أنك تدعو له وتترحم عليه ما في بأس، ولكن أنك تتخذها مثلا علامة لشخص معين أو شعار ما تذكر هذا الشخص الذي، هذا لا يجوز.
هل يجوز مزاحمة الناس على تقبيل الحجر الأسود؟
والله ما ينبغي، هذا مكروه. الجواز ما نقول أنه ما يجوز، لأنه تقبيل سنة، وقد لا يحصل إلا بمزاحمة، ولكن هذا مكروه أنك تزاحم عليه. أما إن حصل أذية على المسلمين منك فهو ما يجوز، بحيث أنك مثلا تضر إخوانك المسلمين، فهو ما يجوز نظرا للضرر، ما هو للزحام ولطلبك الحجر، الحجر سنة، لكن للضرر على المسلمين منهيا عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان قوي شديد رضي الله عنه وعنده قوة، فقال له النبي يا عمر إني أراك رجلا جلدا، الله سبحانه وتعالى بتطهيره وجعله بلدا آمنا، فلا تزعج الناس وتخوفهم بقوك وبشدك، وتستعمل قوتك على ضعفاء المسلمين، هذا ما ينبغي. نعم. وأيضا إذا تركت هذا الأمر، تركت هذا الأمر خوفا من أذية الناس، فالله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا وكأنك فعلت هذا الأمر. إذا تركته من أجل كراهة وأن تحب أن تفعل الشيء هذا، لكن تركته خوفا أنك تضر الناس، هذا إن شاء الله يكتب لك الأجر. نعم.
لقد أديت
لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فيعوضك الله إذا تركته لله من أجل ألا تضر الناس. نعم.
أقول لقد أديت العمرة وطفت وسعيت، ولكني بدون علم مني فلم أقصر، ولقد لمست الطيبة ولكني بعد 3 أيام قصرت شعري، فماذا علي؟
إيش هذا السؤال؟
يقول أديت العمرة
أديت العمرة
لقد أديت العمرة ولكني بدون علم مني فلم أقصر وقد لمست الطيبة، ولكني بعد 3 أيام قصرت شعري، فماذا علي؟
ومس الطيب على كل حال ناسي التقصير،
هذا اللي يظهر انه ناسي.
ما اذا كان ناسي فلا على شيء. الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فالناسي ما على شيء، وتاخير التقصير 2 أو 3 من باب النسيان ايضا ما عليك شيء، وما دامت انك قصرت فالحمد لله هذا هو المطلوب. اما ما حصل منك من لبس، لانك معناه انك لبست ثوبك واللبس تؤاخذ به، وغطيت رأسك والرأس تغطية الرأس تؤاخذ به، ومسيت الطيب والطيب تؤاخذ به، فكل هذه كل واحد من الثلاث في فدية، ولكن نظرا إلى أنك ناسي فكل هذه ما عليك منها شيء. نعم.
المرأة الحاملة إذا خرج منها دم غير دم الحيض وذلك للمرض مثلا، هل يجوز لها أن تأتي للحرم للصلاة والطواف في البيت؟
إيه نعم، إذا كانت حاملا وخرج منها شيء هذا نعم ما هو بحيض، فهي يجوز، لكن بس بشرط أن تأمن تلويث المسجد، إذا أمنت تلويثه جاز لها أن تغتسل وتتنظف وتطوف وتصلي، لكن إن كان في تلويث فلا يجوز تلويث المسجد. نعم.
عملت لي عملية جراحية ولم أستطيع أن أصلي في اليوم الأول نتيجة لتأثير العملية، وفي اليوم الثاني أديت الصلاة اليومين معا، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر وهكذا، ولكن بدون وضوء لأني لا أستطيع القيام من السرير. وذلك بتحريك رأسي، فما حكم صلاتي؟ فهل علي كفارة أو يلزمني إعادة هذه الصلوات؟
لا، وعلى كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، إذا كنت ما تستطيع فلا بد أن تعدل إلى التيمم، أما صلاة بدون وضوء وبدون تيمم ما تصح، لكن والتيمم ما فيه كلفة، إنك تضع يدك على التراب وتمسح وجهك ويديك ما فيك عليه كلفة، فإذا كنت صليت بدون وضوء وبدون تيمم فأنت تعيد الصلوات اللي تصليتها. وأما ما أشار إليه السائل بقوله إني صليت الظهر مع العصر، ظهر أمس مع ظهر اليوم وعصر أمس مع عصر اليوم، هذه طريقة خطأ. الإنسان إذا كان عليه فوائد عليه صلوات مضت يلزم يسردها جميع، ما ينتظر بها حتى وقت الثانية، لأن هي وقتها انتهى والوقت الثاني ما هو وقت لها، إن خرج الوقت. فالإنسان إذا مثلا فاته صلاة أو صلاتين وذكر، يجب عليه أن يصليها في الوقت الذي ذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فمن حيث تذكرها تصليها ولا تؤخرها إلى وقت الثانية. نعم.
يقول سائل يقول رب العزة والجلال في الحديث القدسي إنه في إذا عصاني العبد غضبت عليه، وإذا غضبت عليه ألعنته، ولعنتي تبلغ 7 من ولدي، وإذا أطاعني العبد رضيت عليه، وإذا رضيت باركت فيه، وليس لبركتي نهاية، فاتقوا غضب الله ولعنته، واعلموا أن الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع الطاعة يحصد الرضوان، ورضوان من الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ما مدى صحة الحديث وما علاقته بالآية ألا تزر وازرة وزر أخرى؟
هذه الأحاديث الوعيد، حديث الوعيد مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث النبوية، وإن كان هذا حديث قدسي وغيره كذلك من الأحاديث النبوية، التي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مثل من غشنا فليس منا وغير ذلك مما يشبه هذه الأحاديث التي فيها الوعيد، ما ذهب إلى السنة والجماعة أنها ما تفسر بل تبقى على ما كانت عليه ولا يصلح لنا أن نؤولها ولا نفسرها بل تبقى على ما كانت، هذا مذهب الإمام أحمد كثير من أهل السنة والجماعة. هنا
توضعت لصلاة العصر ولم أستبرئ من البول جيدا بغير علم، ثم ذهبت وصليت العصر والمغرب والعشاء، وعندما عدت وجدت آثار النجاسة تغيرت ثيابي، وعدت صلاة العشاء فقط، فما الحكم في هذا؟ وهل صلاة العصر والمغرب صحيحة أم أعيدها؟
هذا راجع إلى معرفك، هل تعتقد أن هذا النجاسة خرجت قبل هذه الأوقات فيجب عليك تعيدها، وإن كنك شاك ما تدري هل خرجت قبلها، فالشك ما يرفع عن يقين وهو يقين الوضوء الذي توضأت به، فإن كان لا إنك تحققت لما رأيتها، لأنه يبين لك إذا رأيتها إن كانت يابسة عرفت أنها من مدة، فمعناها أنك صليت بالنجاسة وصليت أيضا بعد ما بطلت طهارتك، لإن كان رأيتها حديثة بعد صلاة العشاء عرفنا أنها ما خرجت إلا قريب، وإن ما عليك إلا صلاة العشاء، فهذا راجع إليك أنت وتفقد نفسك، لأن الشيء ما هو بخفي، إذا كان هذا النجاسة إذا تحققت أنها بول مثلا أو غيره وتحققت منها وجدتها، لأنها بهذه الفترة العصر والمغرب والعشاء، إذا كانت قبل ذلك فلا بد أنها تكون ناشفة في الوقت هذا، فإن كان لا رأيتها طرية معنى أنك تعيد صلاة العشاء عرفت أنها لو كانت قبل ذلك أنها نشفت، فهذا راجع إليك مما يغلب على ظنك، غلب على ظنك أنك مصلين بها فالأحوط أنك تعيد الصلوات كلها، وإن كان لا يغلب أنك ما صليتها فلا شيء عليك، مجرد الشك ما تعيد الصلاة من أجله.
يقول حضرت إلى مكة لأجل العمرة وطفت وسعيت وأحللت من العمرة، وفي اليوم الثالث خرجت إلى مكة من مكة إلى جدة ولم أوادع وعدت من